شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
يتوقع ثم يبني على صلاة، يعني يكمل لا يتكلم، يعني لا يقطع هذه الصلاة بكلام خارج عن الصلاة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى مسألة الطيب والرعاء والقلس، ويمكن أن نعبر عنها بتعبير آخر وهو الخارج من غير السبيلين. يمكن أن يعبر عنها بتعبير آخر وهو الخارج من غير السبيلين. هل يذكر المفهوم أو لا؟ كما يخرج من الفم أو الذي يخرج من الأنف أو الذي يخرج من سائر الجسد كالدم مثلا أو غيره. هل هذه الأشياء تنفذ الوضوء أو لا؟ هناك ثلاثة أقوال لأهل العلم، القول الأول أن هذه الخارجة من غير السبيلين وهي نجسة لا تنفذ مطلقا، لا تنفذ مطلقا سواء كانت قليلة أو كثيرة، سواء كانت قليلة أو كثيرة. يعني إذا قاع الإنسان مهما كان هذا القيد، أو إذا أرعب مهما كان هذا الرعاء، أو إذا جذع مهما كان هذا الجرح، لا ينفذ مطلقا. هذا القول الأول، وهو رأي الشافعية ورواية عن المالكية ورواية عند الحنابلة، وهي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذه الأشياء غير نافلة لعدة أدلة. الدليل الأول أن الأصل عدم النقل، أن الأصل فيما يخرج من الإنسان عدم النقل، ولم يرد ما يدل على أن هذه الأشياء نافلة. أما ما ورد في هذا الحديث أو في غيره قالوا إنه ضعيف ولا تقوم به حجة، قالوا إنه ضعيف ولا تقوم به حجة. الأمر الحديث الدليل الثاني ما روي عن أنس بما قاله الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، والحجامة في الغالب يخرج دم كثير سواء كانت في الرأس أو في الغير. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم لكن قواه آخرون. الدليل الثالث ما يسمى بعموم البدوة. هذه الأشياء التي مثل القيد أو الرعاء أو القلس تصيب الناس الكثير، ليست قليلة أو نادرة، لا تصيب إلا شخص أو واحد منها مثلا، بحيث لا يمكن أن يروى فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مما تعم بها البدوة عند كثير من الناس، ومع ذلك لم ينقل نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نافضة للوضوء. ولو كانت نافضة للوضوء لنقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مما تعم بها البلوى وترد عند الناس كثيرا، وهذه لا اعتبارها عند أهل العلم التي هي عموم البلوى. فإذا كان الأمر عاما للناس ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيه، مما يدل على ضعف ما نقل فيه، ولذلك استدل بها أحيانا. ومنها هذا الأمر الذي يصيب كثيرا من الناس، ومع ذلك لم ينقل حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فدل على أنها غير نافذة للوضوء. هذا القول الأول. القول الثاني وهو مذهب الأحناف، قالوا إن هذه الأشياء تنقض الوضوء سواء كانت قليلة أو كثيرة، عكس القول الأول تماما، إلا أنه اشترط في القيد أن يكون من الجوف، يعني من المعدة، أن يكون من الجوف يعني من معدة الإنسان، بمعنى أنه لا يكون من الفم، لا يكون من الفم كبلغة مثلا، وأن يكون مقداره من الفم، وأن يكون مقداره من الفم. واشترطوا في الدم السيلان ولو نطفة، ما دام التسيل اشترطوا السيلان، فإذا كان الأمر كذلك قالوا إنه ناقض للوضوء. استدلوا بهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيم أو رعاء أو قلس أو مني فليصل فليتوضأ. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء إلا بالحدث. فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما روي عن علي رضي الله عنه قال: الوضوء كتبه الله علينا من الحدث. قال علي رضي الله عنه: الوضوء كتبه الله علينا من الحدث. قال صلى الله عليه وسلم: بل من سبع وفيها وتسعة تملأ الفم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل من سبع وفيها، يعني كل هذه السبع، وتسعة تملأ الفم. لكن هذا الحديث ضعيف. القول الثالث وهو الرواية المشهورة عند الحنابلة، هو الذي يفتي فيه كثير من أهل العلم، وهو أن هذه الأشياء إذا كانت كثيرة نفر في الأمور، وإن كانت قليلة لم تنقض الوضوء. أن هذه الأشياء كانت كثيرة ويعبر عنها بالفاحش، إذا خرج من غير السبيلين شيء فاحش يعني كثير فينقض الوضوء، أما إن كان قليلا فلا ينقض الوضوء. ما ضابط الشيء القليل والشيء الكثير؟ قالوا: العرف. الضابط هو العرف، يعني ما اعتبر كثيرا فهو كثير، وما اعتبر قليلا فهو قليل. لو قال قائل: هذا الدم الذي خرج مني هل ينقض الوضوء او لا؟ يقال له: كثير او قليل. ان قال كثير اعتبره كثيرا فهو ناقض للوضوء، وان اعتبره قليلا قال لا قليل فهو غير ناقض للوضوء. هذا رأي أو هذه الرواية، الرأي هي الرواية المشهورة عند الحنابلة، وقالوا بهذا القول جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة، فحملوا على ما ورد من أن هذه الأشياء نافضة للوضوء على الكثير منها، وحملوا الأحاديث التي تبين أنها غير نافضة للوضوء على الأصل، وهو أن إن كان قليلا فلا يكون، لكن فيما يظهر والله أعلم أنه ما دام أنه لم يثبت شيء صحيح في هذا الباب، فالراجح الرأي الأول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان الرأي الثالث هو الأحوال، وإن كان الرأي الثالث هو الأحوال بمعنى أنه لو خرج دم كثير من الإنسان فمن باب الاحتياط للعبادة يتوقع يعتبره نافرا للوقوف، لكن لو جاء إنسان وقد خرج مني هذا الدم ثم صليت فمن الحرج والعسير أن يقال إن صلاتك باطل، لأن صلاتك باطل وهو لم يرد حديث صحيح يبين بطلان الوضوء من هذه الأشياء. هذه هي المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فسبقت معنا وهي في المذي. المذي كما سبق معنا أنه داخل بأنه ينقض الوضوء لحديث علي السابق، وليس لهذا الحديث وإنما لحديث علي رضي الله عنه الذي كنت رجلا مثلا فقال اغسل ذكرك وتوضا أو ما ورد في ذلك من روايات منه. فالمذي لا خلاف بين أهل العلم لأنه ناقض للوضوء ويعتبر حدث لا ينقض الوضوء، لكن كما سبق البيان أيضا أنه لا يجب فيه الغسل، أنه لا يجب في الغسل. نأتي لمسألة الثالثة وهي بناء الصلاة. بناء الصلاة بمعنى أن الإنسان لو أحدث وهو يصلي هل وقد اذهب وتوضا ثم اكمل صلاتك، او يقال انه ما دام ان الوضوء بطل فالصلاه بطلت، فالصلاه بطلت. اولا لا خلاف بين اهل العلم ان من احدث عامدا بطل وضوءه وصلاته، ان من احدث عامدا بطل وضوءه وصلاته، بمعنى انه لو احدث عامدا وهو في الصلاه بطلت الصلاه وبطل الوضوء، فعليه ان يتوضا وعليه ان يستأنف الصلاه من اوله. هذا الامر الاول في بناء الصلاه. الامر الثاني اذا سبقه الحدث بمعنى انه لم يتعمد خروج الحدث، فهنا اختلف العلماء على قولين، هل إذا سبقه الحدث وهو في الصلاة هل يتوضأ، هل يقطع الصلاة ثم يذهب يتوضأ ثم يعود ويكمل صلاته، يعني لو كان صلى ركعة أو ركعتين وباقي ركعتين يكمل الركعتين مثلا، هل يفعل هذا أم أنه يستأنف كالأمر الأول؟ جمهور أهل العلم على أن المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة قالوا أنه تبطل الصلاة ويبطل الوضوء، لأنه حدث يبطل الطهارة فأبطل الصلاة كالعمد، لأنه حدث يبطل الطهارة فأبطل الصلاة كالعمد كالحدث العمد. هذا رأي جمهور أهل العلم. أما الرأي الثاني وهو رأي الأحناف وقول عند الشافعية قالوا لا تبطل الصلاة بهذا الحدث، لأنه حدث بغير اختياري، لأنه حدث بغير اختيار. ولهذا الحديث أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليبني على صلاة، وهو في ذلك لا يتكلم، يعني لا يقطع الصلاة بكلام خارج عن الصلاة. فقال الأحناف لا تقطع الصلاة بناء على هذا الحديث، وبناء على أنه حدث بغير اختيار الإنسان، كما هو في سلس البول، لو أن إنسانا قدر الله عليه أنه مصاب بسلس البول، بمعنى أنه لا يمسك البول، لا يستطيع إمساك البول، فيخرج من نقط وقد تخرج وهو في الصلاة، فالمعروف الحكم في ذلك أنه يربط ذكره بخرقة أو مثل الفارة اليوم، ويتوضا لكل صلاة، ولو خرج منه شيء أثناء الصلاة لا حرج في ذلك، فهذا من باب المشقة. قال الأهناء إن سبق الحدث، يعني إذا أحدث بغير اختياره، يكون كسلس البول، فلا يبطل الصلاة، وإنما يتوضا ومن ثم يكمل صلاته، يبني على صلاته. لكن الجمهور على خلاف ذلك، لأن هذا الحديث ضعيف، لأن هذا الحديث ضعيف فلا يستدل به. أما القياس على السلس ونحوه فقياس مع الفارق كما يقولون، لأن السلس لا يمكن التحرز منه، لأن سلس البول وأمثالا مما يخرج من الإنسان بغير اختياره وباستمرار لا يمكن التحرز منه. فلو قيل أن الصلاة لا، ولو قيل أن الصلاة تقطع ويستأنف من جديد ويتوضا من جديد لكان في ذلك حرج شديد. والقاعدة الشرعية إذا ضاق الأمر اتسع، فإذا وصل الأمر إلى شدة وضيق بحيث يكون مثل سلس البول ونحو مما يخرج من الإنسان، فهذا ضاق الأمر عليه فيتسع الحكم والحمد لله. بناء على هذا يكون الراجح والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور، وهو أنه إذا سبقه الحدث فيبطل وضوءه وصلاته، ويستأنف بعد الوضوء يستأنف الصلاة من جديد. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وننتقل للحديث الذي بعده، وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. ومن حيث صحة الحديث لا إشكال في ذلك، فقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أما موضوع الحديث ففيه مسائل. المسألة الرئيسة هي الوضوء من لحوم الإبل، هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا؟ اختلف العلماء هنا على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. أما القول الأول فقالوا أنه يجب الوضوء من كل ما مست النار، سواء لحم الإبل أو غيره، يجب الوضوء من كل ما مست النار، سواء لحم الإبل أو غيره، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها: توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار، أخرجه مسلم. فقالوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار مطلقا، سواء لحم الابل او لحم الغنم او اي لحم اخر. وهذا يروى، هذا القول يروى عن بعض الصحابه رضي الله عنهم. القول الثاني الوضوء من اكل لحوم الابل خاصه، الوضوء من اكل لحوم الابل خاصه، وهذا رأي الحنابلة ورأي الإمام النووي من الشافعية، وهو رأي أصحاب الحديث، ويرجحه كثير من المحققين من أهل العلم، واستدلوا بحديث الباب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جابر عن لحم الغنم، قال توضأ إن شئت، تعلق الأمر بالمشيئة، فلم يكن لحم الغنم ناقضا للوضوء. ولما سأله عن لحم الإبل قال نعم، هل أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فهذا الحديث دل على أن الأكل بلحوم الإبل ينقض الوضوء. ويستدل أيضا بما رواه الإمام أحمد وابو داود وغيرهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بلحوم الابل فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال توضأوا منها، وسئل عن الصلاه فقال عن لحوم الغنم قال لا توضأوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيه فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابط الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيره والترمذي وغيره. قال الإمام ابن خزيمة في صحيحه رحمه الله لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة نقله. قال ابن خزيمة في صحيحه رحمه الله عن هذا الخبر، عن هذا الحديث حديث البراء، لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة نقله. وجه الدلالة من الحديث ما جاء صراحة فيه أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، فقال توضأوا منها. أما الرأي الثالث وهو رأي الجمهور، جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والأحناف، قالوا أن الأكل من لحوم الإبل غير ناقض للوضوء مطلقا، أن الأكل من لحوم الإبل غير ناقض للوضوء مطلقا. ما الدليل؟ قالوا الدليل ما رواه أصحاب السنن عن جابر رضي الله عنه قال، يقول جابر كان آخر الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. حديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال النووي حديث صحيح، قال النووي حديث صحيح. وجه الدلالة من الحديث، قال هذا نص من جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخر الأمور من رسول الله ترك الوضوء من كل ما مسته النار، سواء كان للحوم الإبل أو غير لحوم الإبل، سواء كان للحوم الإبل أو غير لحوم الإبل، فترك الوقوف مما مست النار، بمعنى أنه جعل هذا الحديث ناسخ لجميع الأحاديث التي مرت، ناسخا لجميع الأحاديث التي مرت، فأخذوا بهذا الحديث. قالوا كان آخر الأمرين، وهذه العبارة من عبارات النسخ عندما تأتي في نص من الأحاديث تدل على نسخ السابق بالله، تدل على نسخ ما سبق بما له، وهذا يجري كثير في السنة النبوية. فقالوا إن هذه العبارة دلت على نسخ الحديث السابق، توضأ مما مست النار، فهو هنا قال ترك الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما مست النار، فجميع الأكل أيا كان، يعني جميع الذنوب لا تنقض الوضوء. هذا رأي الجمهور وتوجيه، رأي الجمهور وتوجيههم أيضا بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني. أما القول الأول وهو توضأ مما مست النار، فهذا وجه النسخ فيه واضح، وجه النسخ فيه واضح، يعني قال توضأ مما مست النار، وهنا يقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فوجه النسخ واضح. أما الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني فقالوا، يعني قال الجمهور إنه ناسخ لها أيضا، لكن قال أصحاب القول الثاني نحن لا نعتبر هذا نسخا، نعتبره نسخا للعموم، لكن هذه الأحاديث خاصة، لكن هذه الأحاديث خاصة في لحوم الإبل، هذه الأحاديث خاصة في لحوم الإبل، فنعمل بالعموم على عمومه، ونعمل بالخاص بخصوصه، فنعتبر هذه الأحاديث خاصة. طيب، يوجه إليهم سؤال، ما معنى إذا قوله كان آخر الأمرين؟ قالوا هذا موجه بغير ما وجهه أصحاب القول الثالث. طيب كيف توجهونه؟ قال نوجهه لما رواه أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب هو وبعض أصحابه إلى امرأة من الأنصار فقربت لهم شاة مصلية، يعني مشوية، قربت لهم شاة مصلية يعني مشوية، فأكل الرسول صلى الله عليه وسلم وأكلنا، فحانت صلاة الظهر، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى فضل الطعام، إلى بقية الطعام، فأكل، ثم حانت صلاة العصر، فصلى ولم يتوضأ، فقال أصحاب القول الثاني إن قوله كان آخر الأمرين يريد هذه القضية، وأن الصلاة الثانية هي آخر الأمرين، هكذا وجهه أصحاب القول الثاني، ولذلك قالوا نعمل بخصوص الأحاديث الواردة في لحوم الإبل، وأما ما ورد فيها مما مسته النار فنعتبر هذا الحديث لا ناسخا له. وبهذا يظهر والله أعلم أن القول الثاني وهو القول بأن لحوم الإبل ناقضة للوضوء، فهذا هو الذي يظهر لأنه راجح والله أعلم، وإن كان للقول الثالث الذي هو ترك الوضوء مما مست الماء مطلقا، يعني قول الجمهور له وجهاده القوية. طيب، هنا اعتداء على القول بأنه نابض بالوضوء يرد عدة أسئلة. هذه الأسئلة منها شرب اللبن، شرب لبن البان النوم، هل ينقض الوضوء أو لا؟ هل ينقض الوضوء أو لا؟ قولان لأهل العلم للقائلين به. قول قالوا بنقض الوضوء حتى البانها، إذا شربت فتنقض الوضوء. ما الدليل؟ قالوا الدليل ما رواه أحمد عن سيد بن فضيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا بلحوم الإبل وألبانها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا بلحوم الإبل وألبانها. والقول الثاني ما هو المشهور من أقوال الحنابلة أنه لا ينقض الوضوء، لأن الحديث الصحيح ورد في اللحم، أما هذا الحديث حديث حسين فضعيف. أما هذا الحديث فحديث حسين فهو ضعيف. فيبقى الراجح والله أعلم أن البان الإبل لا تنقض الوضوء، فلا ينطبق عليها ما ورد في الحديث الصحيح وهو في اللحم خاصة، أما حديث حسين فهو ضعيف. يرد سؤال آخر: ما لم يطلق عليه مسمى اللحم، الكبد والطحال والسنام والكرش والمسنان، ما لم هذه الأشياء لا تسمى لحما عرفا، لا تسمى لحما عرفا وأخذت مسميات خاصة، كبد وقال لا يقال هذا لحم بل هذا كبد، ولا يقال وهكذا، هل أكلها ينقض الوضوء لأنها إب من الإبل أو لا ينقض الوضوء؟ أيضا قولان لأهل العلم. قول قالوا إنه ينقض الوضوء لأنها من جملة الجزور، من جملة اللحم، وإطلاق اللحم في الحيوان يراد جملته كما يقال في تحريم الكلب وتحريم الخنزير، لا يقال إن كبد الخنزير جائز ولحمها غير جائز. فقالوا إن الاسم ينطبق على الجميع، ينطبق على الجميع، فلذلك قالوا انه ينطبق على العموم، فمسمى اللحم ينطبق على عموم الحيوان، فما يذكر في الحيوان هنا يراد جملته، كما يقال تحريم لحم الخنزير ويدخل في ذلك تحريم كبده ومسرانه وحاله وغيره. أما القول الثاني أو الرواية الثانية قالوا إنه لا ينقض الوضوء، وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة، وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة، قالوا لا ينقض الوضوء لأن النص ورد في اللحم، لأن النص ورد في اللحم خاصة. وهذه الرواية الثانية هي المشهورة عند الحنابلة بناء على هذا التعليل، بناء على هذا التعليل، وهو الذي يظهر والله أعلم، هو الذي يظهر والله أعلم، وإن كانت الرواية الأولى أهون، وإن كانت الرواية الأولى أهون، لكن لو قيل أو لو قال إنسان إنني أكلت من كبد الإبل ولم أتوضأ، من الصعب أن يقال إلا بطلت صلاتك وأعد وضوءك وصل. لكن لو قال إنساني أكلت الآن هل أتوضأ؟ يقال نعم، من الأفضل والأعظم في عبادتك أن تتوضأ وتعيد الوضوء أو تستأنف الوضوء وتصلي بوضوء جديد. هذا ما يتعلق بلحوم الإبل. لكن الفائدة الثانية من هذا الحديث وهي في قوله عليه الصلاة والسلام عن لحوم الغنم قال أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. قالوا استحب تجديد الوضوء من أكل لحوم الغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ونأخذ الحديث الذي بعده لأن الكلام فيه بسيط. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء هذا الحديث كما نقل المصنف هنا مختلف فيه من حيث صحته أو ضعفه. أما من أخرجه فذكره المصنف رحمه الله أن أخرجه أحمد والنسائي والترمذي، ولكن من حيث الحكم عليه اختلف أهل العلم. فهنا نقل المصنف على الترمذي أنه حسن، ونقل أيضا عن الإمام أحمد أنه قال لا يصح في هذا الباب شيء. وتوجيه هذا أن الإمام أحمد قال لا يصح في هذا الباب شيء من جهة النظر إلى إسناد، جهة النظر إلى إسناده الذي رواه به. أما توجيه قول الترمذي فهو من مجموع القول الذي روي به هذا الحديث، حتى نقل بعضهم أنه له 120 طريق إلا أن له 120 طريقة. ولذلك يوجه من ضعفه من أهل العلم كالإمام أحمد أو البيهقي أو غيرهم أو بالإسناد نفسه. أما من وجهه إلى من حسنه أو صححه فبمجموع الطرق. أما الحكم فهو عندنا جملة مسائل. مسألة الأولى الغسل من تقصير الميت، والمسألة الثانية الوضوء من تقصير الميت، والمسألة الثالثة الوضوء من حمل الميت. الذي دل عليه ظاهر الحديث أن من غسل ميتا فيجب عليه الغسل فليغتسل أرضا، وأما من حمل ميتا فيجب عليه الوضوء فليتوضأ أرضا. لكن عند النظر في المسائل وفي أقوال أهل العلم نبدأ بمسألة غسل الميت. تقسيم الغسل على أن الغسل من تغسيل الميت لا يجب بل هو مستحب، فأخذوا أن الأمر هنا للندب وليس للوجوب. ما الذي صرفه للندب؟ قالوا صرفه ما رواه عبد الله بن أحمد وغيره. قالوا كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، هذا كلام ابن عمر وابن عباس، رضي الله عنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فقول ابن عمر هذا رضي الله عنهما يدل على أن الأمر للنفي وليس للوجوب. ومن المعلوم أن الأمر في القرآن أو في السنة إذا جاء الأصل فيه أن يكون للوجوب إلا إذا صرفه صارف، وهنا صرفه هذا الحديث. وعليه عامة أهل العلم، وعليه عامة أهل العلم. أما الوضوء من غسل الميت فهو أيضا من تغسيل الميت، ففيه قولان. جمهور أهل العلم على أنه مستحب وليس واجبا، وليس واجبا، وإن كان هناك رواية عند الحنابلة بأنه يجب الوضوء، بأنه يجب الوضوء، وهو مروي عن عمر وابن عباس، رواية عند الحنابلة أنه يجب الوضوء، وهو قول مروي عن عمر وابن عباس. طيب، ما الذي، ما الدليل على أنه لا يجب فيه الوضوء؟ قال لم يرد فيه حديث صحيح، لم يرد فيه حديث صحيح. أما ما ورد من الغسل فيصرفه ما ذكر من الحديث قبل قليل، فيصرفه ما ذكر من الحديث قبل قليل، وهو حديث ابن عمر: منا كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. ففي مسألة ثالثة وهي حمل الميت، وقالوا أن حمل الميت لم يقل أحد من أهل العلم بأن حمل الميت يوجب الوضوء، يوجب الوضوء، بل ولا يندب، بل ولا يندب. طيب، على القول بصحة هذا الحديث وممن صححه السرعاني هنا رحمه الله، ماذا يؤول القول ومن حمله فليتوضا؟ قالوا يؤول على غسل اليدين، على غسل اليدين لمن باشر جسد الميت، لمن باشر جسد الميت، بدليل حديث آخر، وهو ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا. هذا محل الشاهد، إن ميتكم يموت طاهرا، فمعنى ذلك أن مس جسده لا ينقل الوضوء، ولكن تغسل اليدين إذا مست هاتان اليدان جسد الميت، جسد الميت. هذا ما يتعلم بهذا الحديث. نقف على حديث عبد الله بن بكر رضي الله عنه في مس المسلمين.